بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث أحمد الخوف لا ثم ما بعد. فوصلنا بحمد الله وطوله إلى عوي في الفرقة الأولى من كتاب من شرح كتاب العظيمتين الجنة والنار. وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. تمام. طبعا آيات من سورة الأعراف وآيات مهمة جدا, وهو ما توقفش عندها, هو جاب بعدها: ونزعنا ما في صدوره من غل إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار, وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا, وجاب بعدها أيضا مواقف بقى النداء: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. ثم انتهى عند ذلك عند النداء. طيب, يبقى إذن هو تقريبا جاب الصفحة ونص, أو الصفحة من نص صفحة اليمين لنص صفحة الشمال كده, أو صفحة نص تقريبا في سورة الأعراف. خد منها ثلاث آيات وبدأ أن هو يشرحها. فاحنا هنقرأ اللي مكتوب الأول في الكتاب, وهناخد الصفحة ونص دول إيه شرح مجمل كده إن شاء الله. جميل. فيقول: قال في الدرر المنثور, أو في الدرر المنثور: أخرج ابن أبي شيبة عن سويد ابن عفلة قال: إذا أراد الله أن يعذب أهل النار جعل لكل إنسان منهم تابوتا من نار على قدره, ثم أقفل عليه بأقفال من نار فلا يعرف منه عرق إلا وفيه مسمار, ثم جعل ذلك التابوت فلا يعرف منه عرق إلا وفيه مسمار, يعني كل عرق في التابوت في مسمار, ثم جعل ذلك التابوت في تابوت آخر من نار, ثم يقفل بأقفال من نار, ثم يضرم بينهما نار منهم أن في النار غيره. يعني يظن أن هو إيه تابوت مقفول عليه ومتولع عليه, فهو في التابوت المقفول ده يظن أنه وحده, أن هو النار منهم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وذلك نجزي الظالمين. وقوله: لهم من فوقهم النار ومن تحتهم, يصور لك المشهد جهنم, لهم من جهنم مهاد. انتوا عارفين المهاد, نقول المهد بتاع الطفل اللي هو ايه او الحاجة اللي بينام فيها الصغير, جهنم مهاد الحاجة ايه من النار, ومن فوقهم غواش الحاجة اللي بتغطي, يعني كأنه مثلا واحد نايم على سرير مغطي ببطانية ولحاف مثلا. تمام. السرير نفسه من النار والغطى نفسه من النار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هي نفس المعنى اللي هو بيقول في الدور المنصور, ان ده نفس معنى آية ايه: لهم من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل, يعني نار من فوق ومن تحت. وشرح الصورة دي بصورة التابوت اللي هو ايه ذكرها عن سويد بن عفلة. وقال ابن عاشور: المهاد بكسر الميم ما يمهد أن يفرش, حاجة اللي تتفرش عشان الإنسان ينام عليها يعني. والغواش جمع غاشية, وهي ما يغشى الإنسان أي يغطيه كاللحام. شبه ما هو تحته من النار بالمهد وما هو فوقهم منها بالغواش, وذلك كناية عن انتفاء الراحة لهم في جهنم, فإن المرأة يحتاج إلى الدب للراحة, فإذا كان مهادهم وغاشيتهم النار فقد انتفت راحتهم. سمعيني يا شباب, يعني بيقول إذا كان الإنسان لما بيستريح بيروح لمهاد ينام عليه ويتغطى, فإذا كان مكان الراحة نفسه اللي هو هيرتاح فيه المهاد بتاعه من النار والغواش من النار, يبقى أين الراحة, أين يطلب الراحة؟ ده مكان الراحة, مكان الراحة بتاعه اللي هينام عليه مهاده من النار ولا يضغط به غواش من النار والعياذ بالله, نسأل الله العفو والعافية. طيب, الآية الأخرى: قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. قال القرطبي ذكر الله عز وجل فيما ينعم به على أهل الجنة نزع الغل من صدورهم والنزع الاستخراج. والغل الحقد الكامن في الصدر والجمع غلال. أذهبنا في الجنة ما كان في قلوبهم من الغل في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغل على باب الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقيل نزع الغل في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل منازلهم، وقد قيل إن ذلك يكون عن شراب الجنة. ولهذا قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي يطهر الأوضار من الصدور. ونود أصله نوديو يعني الأصل فيها تمام، وأن في موضع نصب مخففة من الثقيلة أي بأنه تلكم الجنة، يعني نودوا إن ده بتاعه إيه بقى، ونودوا أن تلكم الجنة أي أن هذه هي الجنة. الأوضار زي الأضغان كده يعني اللي هي الحاجات الضغائن والأشياء مش كويسة في الصدور يعني. وقد تكون تفسير لما نودوا به يعني ونودوا إيه النداء بقى أن تلكم الجنة، لأن النداء قول فليكون لها موضع. أي قيل لهم تلكم الجنة، يعني بيقولك إن أن هنا إما أن هي تفسيرية يعني النداء بتاعهم إيه تلكم الجنة تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون تمام، يبقى النداء اللي اتقال لهم تلكم الجنة، او ان النداء نفسه المنادي اللي بينادي عليهم هل ده من النداء ولا دي تفسير، بغض النظر مش هتفرق كتير لانهم وعدوا بها في الدنيا. اي قيل لهم هذه او تلكم الجنة التي وعدتم بها، او يقال لهم ذلك قبل الدخول حين عينوها من بعد. وقيل تلكم بمعنى هذه، ومعنى اورثتموها بما كنتم تعملون اي اورثتم منازلها بعملكم ودخولكم اياها برحمة الله وفضله، كما قال الله عز وجل ذلك الفضل من الله، وقال فسيدخلهم في رحمته فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. وفي صحيح مسلم لن يدخل أحد منكم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي غير الصحيح ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والنار منزل، فإذا دخل أهل الجنة أهل الجنة الجنة وأهل النار النار رفعت الجنة لأهل النار، فنظروا إلى منازلهم فيها فقيل لهم هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله لو عملتم بطاعة الله. ثم يقال يا أهل الجنة رثوهم يعني اورثوهم بقى بما كنتم تعملون، فتقسم بين أهل الجنة منازلهم يعني كل إنسان مقعد في الجنة ومقعد في النار، فلما أهل النار يدخلوا النار ترفع لهم الجنة ويقال له هذا منزلك لو كنت أطعت الله. ثم ينادى على أهل الجنة ويقول لهم رثوهم يعني خدوا بقى ورثوا انتوا الايه الأماكن الفاضية بتاعتهم دي، فتبدأ توزع على أهل الجنة. صفحة 30. وفي صحيح مسلم لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا، فهذا أيضا ميراث. نعم بفضله من شاء وعذب بعدله من شاء، وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تنال إلا برحمته، فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورثوها برحمته ودخلوها برحمته إذ أعملهم رحمة منه لهم وتفضلا عليهم. وأنا بس أنا دلوقتي بقرأ يعني لسه ما شرحناش ولا حاجة، أنا بس بقرأ الكتاب عشان هنتوسع في الشرح شوية وأنا نعرف الأول هو قال إيه. تمام يا شباب. قلت عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد على أي على أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. قال الرضي: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار بفرج بعد اليأس، فقالوا: يا رب إن لنا قربات من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم. فأمر الله الجنة فتزحزحت، ثم نظر أهل جهنم إلى قرباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فعرفوهم، ونظر أهل الجنة إلى قرباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم وقد سودت وجوههم وصاروا خلقا آخر. فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وقالوا: أفيضوا علينا من الماء، وإنما طلبوا الماء خاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق واللهيب بسبب شدة حر جهنم. وقوله أفيضوا كدلالة على أن أهل الجنة أعلى مكانا من أهل النار، فإذا قيل اسألوا مع الرجاء والجواز أم مع اليأس. قلنا: ما حكيناه عن ابن عباس يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول، يعني هل لما كانوا بيطلبوا كانوا عارفين أن مفيش مية هتجيلهم ولا كانوا متوقعين أن ممكن تيجي؟ فقال: ما حكاه ابن عباس يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول، يعني كانوا متوقعين أن إيه أهل الجنة ممكن يفيضوا عليهم من الماء. وقال القاضي: بل مع اليأس، لأنهم قد عرفوا دوام عقابهم وأنه لا يفطر عنهم، ولكن الآيس من الشيء قد يطلبه كما يقال في المثل: الغريق يتعلق بالزبد وإن علم أنه لا يغني. وقوله تعالى: أو مما رزقكم الله، قيل إنه الثمار وقيل إنه الطعام، وهذا الكلام يدل على وصول العطش الشديد والجوع الشديد لهم. وعن أبي الدرداء: إن الله تعالى يرسل على النار الجوع حتى يزداد عذابهم، فيستغيثون فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، ثم يستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة، ثم يذكرون الشراب فيستغيثون فيدفع إليهم الحميم والصديد بكلابين الحديد فيقطع ما في بطونهم، ويستغيثون إلى أهل الجنة كما في هذه الآية، فيقول أهل الجنة: إن الله حرمهم على الكافرين، ويقولون لمالك: ليقضي علينا ربك، فيجيبهم على ما قيل بعد ألف عام: إنكم ماكثون، ويقولون: ربنا أخرجنا منها، فيجيبهم: اخساء فيها ولا تكلمون، فعند ذلك يأسون من كل خير ويأخذون في الزفير وشهيق. وقال ابن رجب: وروى ابن أبي دنيا بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه شرب ماء باردا فبكى واشتد بكاؤه، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرت آية من كتاب الله قوله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا، شهوتهم الماء البارد. وقد قال الله عز وجل: أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وعن سلامة ابن أبي مطيع قال: أتي الحسن بكوز من ماء ليفطر عليه، فلما أنه إلى فيه بكى. قال: ذكرت أمنية أهل النار وقولهم: أفيض علينا الماء أو مما رزقكم الله، وذكرت ما أجيب به إن الله حرمهما على الكافرين. تمام، يبقى احنا قرأنا أربع صفحات اللي هما من 29 ل 32 اللي هما شرح الصفحة ونص دول، هنرجع لهم تاني بس عايزين نقرأهم من القرآن الأول عشان لا نخرجهم عن السياق. يعني افتحوا المصحف معايا من أول آية 40 معايا شباب. حد معايا؟ حد سامع حاجة؟ طب حد فاهم حاجة؟ طيب الحمد لله. أختنا نهب بيقول مش فاهم حاجة، وأخونا جيستي بيقول فاهم حاجة، أنا مش مصدقه الصراحة. مين تاني؟ طبعا أنا مش فاهم حاجة لأنه لسه ما قلتش حاجة أصلا، يعني دلوقتي احنا قرأنا مش رحناش أي حاجة. فتحت المصحف أقطع. أرجع. طيب الحمد لله. طيب فتحت مصحف. طيب حد تاني فتح المصحف صفحة 155 في المصحف السعودي. يقول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. الآية بدأت: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. بيقولوا في التفسير عموما إن أي اسم إشارة، أي اسم موصول، مش اسم إشارة، أي اسم موصول يأتي بعده جملة، تكون هذه الجملة هي المفسرة لما سيأتي بعدها من الخبر أو ما يذكر من الوعد أو الوعيد. يعني إيه؟ يعني أقول مثلا إن الذين ذاكروا سينجحون، معايا يا شباب؟ فيبقى هنا اللي جه بعد كلمة بعد الاسم الموصول اللي هو الذين، هي ايه؟ ذاكروا، تمام؟ وده ذكروا دي جملة فعلية، ذاكروا هم، معايا يا شباب؟ هو الجماعة مفاعل يعني. فيبقى المذاكرة هي كان سبب ايه؟ للنجاح. واضح شباب؟ خد ثماني. خد سمع حاجة؟ طيب تمام. لا مش أداة شرط، احنا نقول الاسم الموصول لما يأتي بعد جملة اللي هي جملة صلة الموصول دي، الصفات اللي تأتي فيها بتكون هي الايه؟ السبب لما سيأتي في نهاية الجملة. واضح؟ نقول الذين لما أقول إن الذين ذكروا سينجحوا، أو إن الذين اجتهدوا، إن الذين اجتهدوا لن يخزيهم الله. يعني سبب إن ربنا مش هيخزيهم هو إيه؟ هو أنهم اجتهدوا، صح كده؟ يبقى إن الله إن الذين إن الذين كذبوا، هنا بقى في الآية إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يبقى الصفة اللي جت بعد الذين اللي هي صلة الموصول وصفت هؤلاء الناس بالصفتين، إيه هما؟ تكذيب بآيات الله والاستكبار عن آيات الله. كانت العقوبة اللي نزلت بسبب هذه الصفة هي إيه؟ أنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. واضح يا شباب؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط. طبعا المفسرين بقى ذكروا كلام في تفسير الآية، منها أن هؤلاء كذبوا بالآيات، كذبوا بالآيات، مش كذبوا الآيات، كذبوا بالآيات، تمام؟ يعني هذا يعني كل ما تيجي آية يكذبوا بها واستكبروا عنها. من أين تأتي الآيات أصلا؟ من أين تأتيهم الآيات؟ من عند الله، أو بمعنى أدق أو أوفق للسياق اللي احنا عايزين نتكلم عليه، إن الآيات دي تأتيهم من السماء، تنزل له من السماء، تمام؟ هو الذي إيه كان ينزل لهم الرزق والوحي وكل هذه الآيات تنزل لهم إيه من السماء. فبما قابلوا هذه الآيات التي نزلت من السماء، قابلوا بالإيه؟ بالتكذيب والاستكبار. فكان جزاؤهم كما أنهم لم يشكروا نعمة الله عز وجل في هذه الآيات التي نزلت، أن غلقت عليهم أبواب السماء أحوج ما يكونون إليه. لو بقى انتوا عارفين طبعا حديث طويل في حديث الموت، ان الانسان لما يموت فيكون العبد الصالح تؤخذ روحه وتفتح له ابواب السماء وتصعد، اما العبد الكافر فتاتي الملائكه وتستفتح فلا يفتح له، تمام؟ فقالوا ان الايه فيها الجزاء من جنس العمل، انهم كما كانوا ايه يستكبروا عن الآيات التي تنزل من السماء ولم يشكروا نعمة الله عز وجل في هذه الأبواب التي فتحت لهم من الآيات والرزق والرحمات، فإن الله عز وجل عاقبهم بأن غلق عليهم هذه الأبواب، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهنا طبعا تعليق الأمر على غاية مستحيلة معناها استحالة وقوعه، يعني بقول لك انت مش هعطيك اموال، يعني لك مثلا اذا في اللغة العامية كده يقول لك اما تشوف حلمة ودنك، ده شيء مستحيل مش حد يعرف يشوفها، يشوفها طبعا مش في المراية يعني مسكها يشوفها كده في ايده الا اذا قطعها يعني، فده تعليق على حاجة مستحيلة، فايه معناه ان عمري ما هديك او عمري ما هعمل لك الحاجة اللي انت عايزها دي. تمام، فقول لي المثل الاعلى، لا تفتح لهم أنبوب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. يبقى إجرامهم كان سبب في إيه؟ في ذلك. المهم ندخل بقى على الآية اللي هي معانا في الكتاب، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غبش وكذلك نجزي الظالمين. يبقى إذن هؤلاء الناس مش ليس فقط أنهم حرموا من دخول الجنة، لا، بل ايضا انهم دخلوا النار، وزي ما احنا قلنا بقى في التفسير ان هيبقى في انواع من العذاب ذكرت في هذه الايه. تعالى نعدها بقى مع بعض. اول نوع من العذاب هو عذاب الوحده، عذاب الوحده، ان هو في تابوت من النار مغلق عليه فيظن انه وحده، كما في الروايه اللي احنا جبناها هنا دي، ان هو يظن ان كل الناس قد خرجوا وانه في النار وحده. كاتب ايه؟ ثم يضرم بينهما نار فلا يرى احد منهم ان في النار غيره. يبقى ده اول نوع من انواع العذاب، العذاب النفسي هنا، ان هو انتوا عارفين مثلا لما مسجون يتسجن يقولوا يسجنوه في سجن انفرادي، ليه بيسجنوه في سجن انفرادي؟ لان الانسان قد يتكلم مع مثلا هو مسجون مع ناس فيتكلموا مع بعض فيسروا عن بعض او يصبروا بعض او كده، لكن اللي بيتسجن ايه؟ اللي بيتسجن لوحده ده يبقى ده عذاب نفسي لوحده، ألم نفسي رهيب. والتابوت فعلا ايه؟ ولا يعرف منه عرق الا وفيه مسامير، ده الألم المادي، ده حاجة تانية. ثالث حاجة ان هو كمان ابن عاشور رحمه الله فسر المهاد والغواش بأنها موضع الراحة، يعني مش معناها من فوق وتحت بس، لا، قال لك ده المهاد ده اللي هو في واقعنا احنا في العادي في الدنيا، يعني الإنسان لما يريد الراحة يقوم ينام على مهاد، يفرش مهاد ينام عليه ويتغطى بغواش. فإذا كان موضع الراحة في النار هذا حاله، إن هو من النار، موضع الراحة في النار هو قطعة من النار، فيبقى في غير هذا الموضع يبقى العذاب عامل إزاي؟ يا شباب. طيب مستفاد ايه بقى من هذه الآية؟ يبقى استفادنا ان في انواع من العذاب، منها الألم النفسي، منها الألم المادي مسامير، منها نزع الراحة، او الآية تدل ان لا يوجد راحة، فاذا كان موضع الراحة هو قطعة من النار فما بالك بغيره. الجزاء من جنس العمل، تمام، بس دي في الآية اللي قبلها، ممتاز. جميل، الفائدة جميلة جدا، لا تعصي الله عز وجل لأجل أحد، لأنك لو عزلت يوم القيامة ستعذب وحدك، والعذاب يكون عذاب في وحدة شديدة. فكما أنك لو عصيت ستعذب وحدك فلا تعصي الله عز وجل لأجل حسن. جميل، تمام. اللي هي أختنا هي تقول عذاب التيئيس، لأن التابوت داخل تابوت فلا سبيل للخروج، ده عذاب آخر، نوع آخر من عذاب، عذاب التيئيس. نعم، جميل، ممتاز. إيه كمان؟ عذاب الملازمة، أو التابوت ملازم لهم. تمام، ممتاز جدا. احنا عايزين بقى يعني ايه تنتقلوا معانا للفوائد اللي هي ايه اللي هنكلم الناس بيها، يعني مثلا اختنا او اخونا اللي هو جست قال ايه، قال ان انا اقول للمدعو من هذه الايه ان اذا كنت ان من دخل النار يعذب وحده فلا تعصي الله لاجل واحد لاجل احد لانه لن يكون معك في النار. جميل. التخويف بان هذا مكان راحتهم فما بالك بمكان عذابهم. صح، ممتاز، جميل جدا. تمام. طيب احنا ممكن نستفاد حاجة، ايه هي؟ ان احنا ناخد الفوائد ونعكسها زي ما اخونا جيست كده قال، ان احنا خدنا مسألة الوحدة في العذاب النار واتكلمنا ان انت ايه لن تنفعك الصحبة في الدنيا، انت لا تعصي الله لاجل احد لاجل صحبة او لاجل احد، لان ايه، لان محدش من الناس هيدخل معاك النار لو دخلت العياذ بالله. يبقى دي واحدة. طيب تعالى بقى نشوف بقية الحاجات. احنا بنتكلم ان دي موضع الراحة في النار هي المهاد والغواش من النار، يبقى نعكسها ازاي او نسقطها ازاي على الدنيا؟ لما يجي حد يعصي الله عز وجل لاجل ان يرتاح يقول لك انا عايز ارتاح فبعمل المعصية دي عشان ارتاح، او مش مرتاح الا لما اعملها، تمام؟ يبقى ساعتها نقول له ايه، نقول له ان الراحة بالمعصية مش هت ايه مش هت مش هتريحك، انت مش هترتاح بالمعصية لان المعصية دي اخرها انك هتوصل لمكان موضع الراحة فيه مهاده من النار وغواشه من النار. فانت اذا كنت بتريح نفسك راحة عاجلة في الدنيا بالمعصية دي فاعلم انك ستذهب الى مكان ده موضع الراحة بتاعه، ان المعصية دي ستوصلك الى مكان موضع الراحة فيه مهاده من النار وغواشه من النار، فيبقى المعصية مش هتريحك، هتتعبك اكتر. واضح شباب؟ ايه كمان ممكن نقول؟ هو في فايدة بقى متعلقة بسياق الصورة، بسياق الصورة، ان الصورة فيها معنى يعني من المعاني اللي هتلاقيه ماشي مع الصورة كلها، صورة الأعراف، وهو معنى الاستكبار، معنى الاستكبار، تمام؟ فهنا هتلاقي ايه، هتلاقي بداية الصورة أصلا كلام على إبليس لما استكبر أن يسجد لإيه، لآدم، وهنا الكلام على استكبار الكفار اللي أدخلهم النار، وهتلاقي بقى كلام بقى عن استكبار وعلو وطغيان كذا حد في الصورة، فرعون والذي أتيناه آياتنا فاستكبر بهذه الآيات وظن إن نفسه هي التي، واتبع هواه بقى ومشى ورا نفسه، استكبار واتباع الهوى. فهتلاقي قضية الإيه، الاستكبار أصلا أو العلو والطغيان قضية من القضايا اللي تعالجها الصورة بشكل دائم في الإيه، في الصورة، تمام؟ ففي فائدة كانت في بداية الصورة خالص، إن لما إبليس كلم ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ ثم لآتيناه من بين أيديه ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم إيه؟ شاكرين. فبعضهم تكلم في تفسير ذكر فايدة، قال إيه؟ قال الشيطان لما اتكلم على الجهات التي سيأتي منها البشر اللي هو ذكر الأمام والخلف واليمين والشمال، لكن لم يذكر الإيه؟ الفوق وعلى ما يذكر لا أعلى ولا أسفل، لما يذكر إيه الأعلى ولا أسفل. جميل معايا؟ فبعض ما نتكلم في التفسير قالك إيه بقى، قال وذلك فائدته أن من نظر إلى الله عز وجل من فوقه بقلب، يعني نظر القلب، يعني بعز الربوبية، ونظر لنفسه لأسفل بذل ذل العبودية وعز الربوبية، نظر الله عز وجل بقلبه بعز الربوبية ونظر لنفسه بذل العبودية لم يتغلب عليه الشيطان قط. يعني اللي هيبقى من قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى بحيث ان هو شايف ان ربنا فوقه وشايف نفسه تحت في ذل العبودية، ده اللي سينجو من فتنة الشيطان، اللي هيمشي في الطريق ده. تمام؟ فقالوا بقى ان اللي عكس هذا الامر واستكبر ورأى نفسه فوق وهوى وطغى، وان شرع الله سبحانه وتعالى القاه اسفل منه واعرض عنه والعياذ بالله، ده هيكون جزاء ايه؟ ان هو كما لم يعني يذل نفسه في اسفل في العبوديه ويعز الله فوقه بالربوبيه، سيكون النار ستغطيه النار من عائدة من اعلى وستغطيه النار من اسفله. وضحت الفكره؟ مش عارف هي وصلتكم ولا مشوشه شويه. ولا هي حاسين انها فيها تكلف شويه او استنباط بعيد؟ هي فعلا ممكن تكون فيها نوع من التكلف كده، بس هي يعني هو كان بيربط يعني ايه معاني الصوره ببعضها. يعني هو عامه احد المفسرين، مش حاجه من عند نفسي يعني، دي حاجه احد المفسرين قالها. يعني قال ان ايه، ان الصوره من معاني فيها ان الانسان يعيش مع الله سبحانه وتعالى برؤيتي او بشهود عز الربوبيه وشهود ذل العبوديه، حينئذ ينجو من الشيطان. كان مشكله الناس اللي معانا النهارده اللي هم اللي دخلوا النار دول، ان الذين كذبوا اياتنا وايه واستكبروا عنها. تمام؟ فاستكبروا عن ان يتلقوا الايات التي نزلت الله من اعلاهم، وراوا انفسهم اعلى من ذلك، فلما كانوا قلبوا الايه بدل ما هم يبقوا فوق تحت وعز ربنا فوق ليهم، اللي حصل ام هم بقى ايه، بقى ليهم من فوقهم ظلم النار من تحتهم ظلل، او من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. بيقول النظر الله بعز الربوبيه هل معناه ان الانسان يبقى متعلق بربنا في لجوئه لله واستعاذته من الشيطان؟ لا، هو هنا هو اولا بلاش نقول النظر، الافضل نقول الشهود، لان النظر بتبقى ايه معناها الرؤيه، لكن الشهود ممكن هي رؤيه القلب، يعني ده الادق في الايه من حيث العقيده. يعني معناه الشهود عز الربوبيه ان الانسان دايما يبقى ماشي ومستحضر ربوبيه الله عليه، ان كل حاجه ملك لله، كل حاجه من فضل الله، كل نعمه بيقع فيها هي من عطاء الله سبحانه وتعالى، وكل معصيه بيقع فيها فمن ستر الله سبحانه وتعالى الله يفضحه بها. فهو ماشي دايما مستحضر شهود الربوبيه الارزاق بتنزل والخزائن بتفتح، ويعني تخيل كام قطعه كل يوم ترزق من الله سبحانه وتعالى، كم طائر في الجو بيطلع كل يوم يرزق من الله سبحانه وتعالى، كم دود بيطلع كل يوم يرزق من الله سبحانه وتعالى، كم انسان بيخرج كل يوم يسعى على رزقه فيرزقه الله سبحانه وتعالى، كل هذه الارزاق تنزل من السماء. فاللي بيشهد بقى مشاهد الربوبيه دي كده والارزاق بتنزل والابواب بتفتح والله عز وجل هو الذي يطعم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه، يمين الله ملأى لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار، الليل والنهار. فاللي بيعيش بقى مع مشاهد الربوبيه دي هو ده شهود عز الربوبيه في ربوبيته سبحانه وتعالى، يشهده بقلبه ويشهد ذل العبوديه، كم هو عبد ذليل لله سبحانه وتعالى، لا يملك شيء، لا يملك حتى اعضاء جسده، لا يملك الانفاس التي تدخل وتخرج، لا يملك دقات قلبه، لا يملك تنقيه دمه بالكلى من المواد السامه، لا يملك تنقيه كبده لما في دمه من سموم، لا يملك حركه اعضائه ولا عضلاته ولا نمو عظامه ولا شعره، ولا يملك شيء، ذليل لله سبحانه وتعالى، لا املك شيء، انا الفقير اليك، متجرد عن كل شيء، فقير بمعنى الكلمه. فليعيش بقى مع عز الربوبيه بقلبه ويشهد هذا العز ويشهد ذل العبودية الذي هو فيه، وقتها فقط يعلم أنه وقتها فقط ينجو من فتنة الشيطان. واضح شباب؟ معايا ولا صوت قطع ولا ايه؟ طب جميل. طيب يبقى ده كلمنا على ايه؟ كلمنا على الآية الأولى، لهم من جهنم جهاد ومن فوقهم غواش. يبقى احنا اتفقنا ان احنا ايه ذكرنا فوائد من العذاب الذي ذكر في الآية، عذاب الوحدة، عذاب التأييس، عذاب اللي هو الملازمة، عذاب الألم، تمام؟ ده أنواع العذاب. ذكرنا منها بقى فوائد دعوية، ان احنا نقول ايه وعذاب ان ده موضع راحة في انتفاء الراحة. ذكرنا منها فوائد ان احنا قلنا ايه، ان احنا قلنا ان احنا نذكر نفسنا وقبل الناس يعني، ثم نذكر الناس بان ايه، ان لن ينفعك احد، انك ستعذب يوم القيامة وحدك ان عصيت الله، لن تنفعك الراحة في الدنيا ان طلبتها بمعصية الله، فان ذلك سيرديك الى مكان الراحة فيه في موضع مهاده من نار وغواشه من نار. أن الإنسان لا يلتفت أبدا عن شهود عز ربوبية وزل العبودية حتى لا يغطيه العذاب من فوقه ومن تحته، تمام؟ ولا يستكبر ولا يعوذ بالله. معايا شباب؟ يبقى دي فوائد احنا ايه استخرجناها من الآية. الآية الأخرى الآية بتتكلم على ايه بقى، نكمل في المصحف. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طيب طبعا نفس الفكرة، ان اما نقول الذين يبقى اللي بعدها ايه الصفة اللي تأتي بعدها هي سبب ما يحدث من النعيم او العذاب. والذين امنوا وعملوا الصالحات يبقى ايمانهم وعملوهم صالحات هو الذي ادخلهم الجنة، اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. وفي جملة اعتراضية في النص اللي هي لا نكلف نفسا الا وسع. قالوا ايه فائدة هذه الجملة، ايه فائدة هذه الجملة ان هي جت في السياق؟ قالوا من بعض فوائد ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اهل النار قبلهم ثم ذكر اهل الجنة ففي فارق عظيم جدا بين العذاب الذي فيه اهل النار وبين النعيم الذي فيه اهل الجنة، صح؟ فقد يشعر الانسان ان هؤلاء الناس الذين نجوا من هذا العذاب وحصلوا على هذا النعيم فعلوا اشياء خارقة. يعني انت عشان تنجو بقى من النار اللي هي فيها من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وتدخل الجنة عرضها السماوات والأرض، ده الإنسان ساعتها بقى يشعر إن ده عايز مجهود شاق جدا وحاجات مستحيلة. فإذا الله عز وجل يقول لك لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني هؤلاء الناس الذين نجوا من النار ودخلوا الجنة كانوا في سعة، لم يكن الأمر صعبا، إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى، فلم يكن الأمر شاق لدرجة إن هو إيه كما قال الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الموضوع مش شاق ولا حاجة، لا نكلف نفسا إلا وسعها في سعة. واعلم أن الله إذا كلفك فإنك تسع، فإن النفوس تسع. واضح شباب؟ معايا شباب؟ جميل. طيب هي طبعا دي آية مش معانا في الكتاب فاحنا بنقولها بسرعة. نأتي بقى الآية بتاعتنا، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. طبعا ونزعنا ما في صدورهم من غل. لا لو في أسئلة في الآخر إن شاء الله. قلنا الغل هنا قال الحقد الكامن في الصدر، الغل معناه الحقد الكامن في الصدر، وده يأتي على معنيين يعني نفهم منه فائدتين. الفائدة الأولى إن قد يكون أهل الجنة في الدنيا بينهم غل. والله يا شباب دي حاجة غريبة والناس قد تستغربها، يعني إزاي هم أهل الجنة وإزاي كان بينهم في الدنيا غل؟ ممكن كانوا يجتهدوا فيختلفوا في اجتهادهم ويبقى بينهم غل وكل واحد شايف منهم ان تاني مخطئ وبيعمل كده وده بيضيع الدنيا وده بيجني على الدعوة بأفعاله وغير. وفي أئمة كبار كان بينهم هذه الأمور، أئمة من علماء الأمة كان كل منهم شايف الآخر بيقصر في حق الشريعة، والاثنين في الآخر أثمروا وأثروا الأمة الإسلامية بفوائدهم. يعني بعض المحدثين مثلا أو بعض أهل الحديث كان بينكر على البعض الآخر، تمام؟ مع شباب كان بعضهم مثلا ينكر على سبيل المثال مثلا ينكر على الامام البخاري في الشروط اللي اخذها في تصنيف كتابه، ويقول لا البخاري متشدد وسيضيع الحديث بشروطه المتعسفه وستضيع السنه بسبب انه يشترط شروط فوق ما تضيعي وغير ذلك. جميل يا شباب، ده في عهد الامام البخاري. وبعضهم الاخر الفريق الاخر بقى اللي كان بيؤيد مذهب الامام البخاري كان بينكر على مسلم ويقول الامام مسلم ده متسيب وسيدخل في كتابه الضعيف وما غير ذلك، وستاتي احاديث ضعيفه في وسط الاحاديث الصحيحه وغير ذلك. جن بينهم انكار شديد جدا. معايا يا شباب؟ وكان بقى كل واحد منهم قد يغل قلبه على الاخر ان ده بيضيع الدين وده بيعمل كذا وده بيعمل كذا. وفي الاخر اخرج الامامان للدنيا كتابان هم من اصح كتب الدنيا واجملهما، كتاب البخاري وكتاب مسلم. مع ان كان ممكن في ناس من مؤيدي هذا الفريق يرون الاخر متسيبا ومن انصار هذا الفريق يرون الاخر متشددا، لكن في الاخر ان شاء الله نحسبهم من اصلح الناس ومن اكثر الناس ثوابا في الدنيا. يعني خدوا ثواب بقى كل الناس اللي صنفت والفت وعملت وحققت كتب وكتبت في الفقه والعقيده وغيرها من البخاري ومسلم في النهايه. معايا يا شباب؟ فممكن يكون بين انا مش بتكلم على الامام البخاري ومسلم نفسهم، يعني نحسبهم يعني لم يكن في قلوبهم ذلك، ممكن بقول لك بعض اتباعهم او بعض متعصبين لهذه الكتب او التعصب المذهبي الذي انتشر وبدا الناس ايه من اتباع مذهب مثلا ابو حنيفه او اتباع مذهب مثلا مالك يبقوا متعصبين ضد شافعي، واتباع شافعي يبقوا متعصبين ضد الحنابله وغير ذلك. ممكن هؤلاء المتعصبون اللي كان عندهم مشاكل وغل بينهم وحقد في الدنيا يأتون يوم القيامة ويدخلوا كلهم الجنة. معايا يا شباب؟ رغم هذه الأحقاد والأغلال التي وقعوا فيها في الدنيا يدخلون الجنة وينزع الله عز وجل هذه الأحقاد من قلوبهم. ذلك احنا بشر واحنا مش معصومين. يعني بعض الناس يتعجب مثلا لما يحصل بين إخوة مثلا يعملون في الدعوة أو أخوات يعملون مع بعضهم في الدعوة يحصل بينهم مشاكل او خلافات في اداره اعمال دعويه او غير ذلك، يقولوا ازاي دي مش اخلاق الدعاه ودي مش اخلاق ناس بتعمل للدين وده غير. لا دي تضيعه، دي نفوس بشريه. لدرجه ان انتوا عارفين حديث سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الصديق لما اختلف فقال له ما اردت والله ما اردت الا خلافي. يعني كان سيدنا ابو بكر اظن اللي قالها سيدنا عمر، قال له والله ما اردت الا خلافي. قال له انت مش عايز الحق، انت بتقول الكلام ده عشان تخالفني بس وخلاص. تمام. فمع انهما اشرف الامه واعلاهما ايمانا واعلاهما صبرا ويقينا وقدرا، وقع بينهما هذا الظن وقال ما اردت الى خلافي. يعني مثلا ممكن مثلا في سلامه الصدر طبعا شيء عظيم جدا. لذلك حتى الصحابه قالوا ايه، سيدنا عبد الله بن عمر قالوا ايه، قال له والله هذه التي بلغت بها وهذه التي لا نطيق. سيدنا عبد الله قال له كده، قال له انا فعلا عباده سلام الصدر دي انا لا اطيقها. ده سيدنا عبد الله بن عمر اللي بيقول كده. فبنقول ان 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 قد يحدث. يعني ممكن مثلا احنا مثلا في اداره المعهد معانا مثلا هنا، وانا مثلا مع حد مثلا انا ما حصلش يعني بس انا بضرب مثال، هو يختلف معايا وبتاع واقول له انت عايز تخلفني وخلاص، انت عايز تمشي رايك، انت عايز تعمل نفسك رئيس علينا او يحصل كذا، ممكن الشيطان ينزغ بهذه الاشياء ويحصل بينا خلاف. ممكن هو ما حصلش بس انا بقول يعني تخيلا، يعني لان الكلام ده ممكن يحدث مش مستحيل، وده لا ينقص مني ولا منه. ده طبيعه بشريه، النفوس بيحصل بينها كده ايه مشاحنه ومباغنه وغير ذلك. لكن من طبيعه بقى المؤمنين ان هم سريعا ما يفيئوا ويذوبوا من ذلك ويصلحوا ذات بينهم. زي الله عز وجل قال ايه، امر باصلاح ذات بينهم، قال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. والكلام ده كان بعد بدر، يعني بعد احسن معركه اللي هو اهلها بقوا افضل صحابه او من افضل الصحابه اهل بدر، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. واضح يا شباب؟ فاذا الفائده اللي احنا بنقولها هنا ايه، وقوع قد يقع الغل والمشاكل بين بعض الصالحين في الدنيا ويدخلون الجنه وينزع الله عز وجل ما في قلوبهم من غل. تمام. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله. ودي طبعا يعني من ايه، من الجمل العظيمه جدا اللي تعرف بيها ربانيه فعلا اهل الجنه وشهودهم وشهودهم او تعرف شهودهم لعزر ربوبية فعلا. ممكن كنت بقول لك ان ربنا اللي بينزل الهدايه وبينزل الارزاق وبينزل كذا، ان هو بيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يعني الحته دي فيها جمعت فعلا من ايه، شهود عزر ربوبية وذل العبودية، ان الخير اللي انا فيه ده من ربنا والهدايه اللي ربنا انعم عليها دي من عنده، ولو بي انا ما كانتش وصلت. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصوت واضح شباب؟ تمام. فبنقول ان الدعاء ده جمع بين الايه، الرؤيتين او الشهودين، شهود عز الربوبية وتفضل الله عز وجل على عبيده، وشهود ذل العبودية وعجز الإنسان وفقره على أن ينال حتى طاعة من طاعة الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه وفضله سبحانه وتعالى. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة. يا سلام، يعني بقى هو إيه، هو بقى عمال بقى بيوعد وبيمني نفسه ويصبر نفسه في الدنيا على ما فيها من أذى ومن فقر ومرض وعذاب، يصبر نفسه على كل هذا بتمني الجنة. فربنا يقول هي بالجنة، جات لك الجنة، انت كنت بتحلم الجنة واهي، ونودوا ان تلكموا الجنة. يقولوا نداء بقى، انت صبرت ونلت، صبرت عشان الجنة ونلتها بفضل الله سبحانه وتعالى. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. طبعا كلمة أورثتموها بما كنتم تعملون دي جمعت بين حاجتين برضو، نفس الفكرة، الوراثة هي الورث، ده هو الشيء اللي بتاخده بلا تعب، الورث ده عطاء كده بلا سبب، وبما كنتم تعملون إن كان لكم أعمال، يبقى جمعت بين حاجتين، إن عطاء الله للجنة، عطاء الله للجنة لأهل الجنة هو فضل منه سبحانه وتعالى وراثة، لكن لابد لها من سبب. يعني الله اللي يصطفي أناس ليورثهم الجنة، هؤلاء الناس ايه صفاتهم؟ ان لهم اعمال، يبقى اللي بيعمل الاعمال لا يستحق بالاعمال دخول الجنة، ولكن يكون اهلا لان يصطفيه الله فيوهبه الجنة. فاهمين الفرق؟ يعني مش العمل بيساوي الجنة. يعني مثلا واحد يشتغل اجر فبياخد مثلا في اليوم 10 جنيه، فاشتغل يوم خدنا 10 جنيه، لا ده هو اشتغل اليوم فبهذا العمل استحق ان يكون ممن يرضى الله عنهم ويعطيه مكافأة الجنة. اشتغل اليوم ده فربنا فولاي المثل الاعلى، مثلا واحد اشتغل يوم اجير كده، اما واحد عطيله ايه 100,000 جنيه، هو 100,000 جنيه تيجي قد قصاد تعب اليوم اللي هو اشتغله ده وعمره كله اشتغله، ممكن ما ياخدش المبلغ ده، لكن اللي اشتغل انا اديته. طب ليه اديته؟ عشان اشتغل. طب هو شغله يكافئ؟ لا ما يكافئش، بس انا عايز ادي اللي اشتغل، انا اللي مزاجي كده، انا اللي اختياري كده ان انا ادي اللي اشتغل، ادي له ايه اللي انا عايز اديه له، انا بعطي على قدري. وان المثل الاعلى فالله كذلك يصطفي من يشاء ليعطيه. اصطفى مين؟ اصطفى اهل الاعمال الذين ايه يعملون الصالحات، الذين امنوا وعملوا الصالحات. ربنا اصطفاهم هيديهم ايه؟ هيديهم ما يشاء من النعيم، مش على قدر عملهم، على قدر فضله سبحانه وتعالى وسعة رحمته سبحانه وتعالى. لذلك قال الرسول ايه، لن يدخل احدكم الجنة عمله. قالوا انت رسول الله؟ قال ولا انا. والباء هنا اللي هي بما كنتم تعملون، قال العلماء هي باب السببية، فالعمل سبب لدخول الجنة لكنه ليس مكافئ له. واضح شباب؟ واضح النقطة دي؟ واضحة شباب؟ جميل. طيب نستفاد ايه بقى من هذه الايات الشرح اللي احنا قلنا ده؟ ايه الفوائد اللي استفدتوها؟ استفدت حاجة يا شباب؟ جزاء من المستعمل؟ ماشي. عدم رؤية النفس والنظر لفضل الله علينا في الهداية. جميل. ايه كمان؟
طب ما نمشي الترتيب كده، فين الناس اللي بتكتب فوائد؟ شكرا ربنا على النعم. تمام، ممكن الناس حتى اللي هي الطلبة بتوع سنة تانية اللي مشرفنا النهاردة يشاركوا معانا كده برضه، يعني معانا ناس قديمة في المعهد، أختنا ثرمد وأختنا أمال وأختنا جوتو الله والناس أوائل السنة اللي فاتت دول، هتشاركوا معانا كده في الفوائد. فايدة جميلة برضو اللي قامت قوية قالت اللي هي يمكن أن نعيش جزء من نعيم الجنة في الدنيا إذا نزعنا ما في قلوبنا من غل. نعم والله ده من نعيم الجنة فعلا، بس هو طبعا شيء عزيز. يعني أخونا جيسكي بيقول إن المسلم ليس بمعصوم فقد يحدث منه معصية، فلا يأس نفسه وليظل يجاهد. جميل جدا، ممتاز. طيب نقطة الغل زي ما اختنا عملت القوي ان ده من نعيم اهل الجنة فعلا، وممكن اذا نزعت ما في صدرك من غل فانت بذلك تتنعم نعيم من نعيم اهل الجنة. دي فعلا فايدة جميلة جدا، وفايدة كمان ان احنا قلنا ايه، ان قد يقع بين الصالحين غل ويقع بينهم خلاف، ومع ذلك هذا لا ينقص من قدرهم. لذلك حتى العلماء دايما يقولوا الكلام الاقران يطوى ولا يربى، يعني ما تلاقي اثنين علماء بيتشكلوا مع بعض ما تسمعش وما بيقول ايه وما تشغلش بيهم، لان هما طالما هما اهل فضل واهل علم فهذا يغمر في بحر حسناتهم وينسى. يعني ودايما بين الاقران تلاقي مشاكل، وسامة الصدر من وسائل دخول الجنة فعلا. يعني هتلاقوا حتى الكلام ده في الاعمال الدعوية بالذات او الاعمال التطوعية تلاقيها موجود جدا، ان مثلا هنقول مثلا فريق تصميم ده يصمم تصميم وده تصميم، فتلاقي بيغاروا من بعض، ده عايز يبقى تصميمه احسن ده احسن، فريق مونتاج ده يقول لك مونتاجي احسن من ده، فريق تفريغ يقول لك ده تفريغي احسن من تفريغ ده. يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. تمام، مدير مثلا منتدى ولا مدير غرفة ولا مدير مثلا موقع او صفحة، تلاقي يحصل بينهم دايما مشاكل، دي ده اشياء طبيعية جدا. تمام، تمام. وتذكر نشوة ولذة العقيدة تصدرنا على الطاعة، لان هم طبعا كانوا ايه عايشين على امل الجنة، وعرفنا كلامنا منين، تلكم الجنة، هي دي الجنة بقى اللي انت كنت بتصبر نفسك عشانها. وطبعا ان الطاعة من فضل الله سبحانه وتعالى، في الانسان لما يستكبر بطاعته نذكره ان الله عزل هو الذي هداه لها، وانه لم يكن ليهتدي لها الا بهدى الله سبحانه وتعالى. ماشي جميل. طيب، طبعا هو ذكر هنا حاجة جميلة وقال ان هذا نزع الغل يكون من تطهير الله لهم بالشراب الذي يشربوه، وشراهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يعني الشراب الطهور اللي بيشربوه في الجنة بيكون هو سبب ايه، تطهير قلوبهم من هذه الاغلال. تمام، وكلمنا عن مسألة الوراثة وإيه دخول الجنة. طيب اللي بعد كده، الآية اللي بعد كده، ونار أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. طبعا هو تجاوز بقى إيه مجموعة آيات ودخل على دي على طول، اللي هو نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إيه بقى الفوائد اللي معنا هنا في الآية؟ أولا لفظ النداء مش وكلم أو وسأل أصحاب النار ونادى، وده يدل على بعد المنزلة، إن النار في مكان صحيح والجنة في مكان شاهق ومرتفع، فلذلك بينادوا بأعلى أصواتهم، ويدل على الانزعاج وشدة الفزع. ونادى أصحاب النار، وتسميتهم أصحاب النار يعني من قطر ملازمة العذاب لهم كأنهم بأصحاب. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، إن برضو الملازمين الجنة، أن أفيضوا وقالك أفيضه هنا الإفاضة هو نزول الماء من علو إلى أسفل، وده يدل برضو على إيه؟ علو الجنة وسفول النار. علينا من الماء، يعني من أي حاجة من الماء، حتى لو كوباية مية، أو مما رزقكم الله، قالوا من الفاكهة، فكان الجواب إن الله حرمهما على الكافرين. إيه اللي نستفاده بقى؟ قولوا يا شباب. حد عنده حاجة يقولها ولا اقول انا خلاص؟ ان اهل النار لا يفطر عنهم العذاب ابدا مهما استغاثوا. ماشي، ايه الفايدة بقى؟ ما الفائدة؟ اه جميل. اختنا رقية بتقول تحصل في الدنيا على المياه والطعام من فضل الله، فانت تحصل عليها في النار. يعني انت كل ما ربنا سبحانه يرزقك ماء او طعام في الدنيا، زي الاثار الوردة اللي جات معانا هنا، ان ايه؟ ان انت تذكر ان ذلك من فضل الله الذي قد تشتهيه وتحرمه ان عصيت الله. تمام. ان اللي بيتمتع في الدنيا بالنعم ولا يذكرها يحرم منها يوم القيامه. جميل. طيب احنا ممكن بقى ناخد بالترتيب كده. اول حاجه احنا قلنا ان ده شده الفزع، وافيضه قلنا علو اهل الجنه وسفول اهل النار. ده نستفاده ايه؟ ان لما تشوف واحد فقير وضعيف وبيستغيث بظالم او طاغية ولا يجيبه، تتذكر ان هذا الفقير الضعيف يوم القيامة قد يكون من اهل الجنة، وهذا الظالم الطاغية قد يكون من اهل النار، وتقلب الموازين، فينادي هذا الظالم وهذا الطاغية وهو في النار على هذا العبد الفقير الضعيف الذي لم يكن يملك من حطام الدنيا شيء من مال او سلطان في الدنيا، ثم يأتي يوم القيامة فينادي عليه الملوك والاغنياء يقول افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. يقول له عايز اشرب بس، عايز اكل. فلا يغرنك انك تكون غني في الدنيا وياتي لك فقير فيسالك فتعرض عنه. قد تتبدل الامور وتاتي يوم القيامه انت فتكون والعياذ بالله من اهل النار، ويكون هذا الفقير من اهل الجنه فتساله فيعرض عنك. يبقى لا تغتر بعلو دنيا ولا سفولها، لان العبره في الاخره بمن سيعلو بالإيمان ومن يسفل بالكفر والعصيان والفسوق والعياذ بالله. صح. يبقى دي نقطة. النقطة الثانية ان احنا زي ما انتوا قلتوا ايه، ان احنا نشكر نعم الله عز وجل من الماء والشراب، النعم اللي احنا ممكن مش بناخد بالنا منها ومتكررة، كل يوم بناكل وبنشرب وفي الحر بنشرب ماء ساقعة وبنعمل ومحسين ان دي نعيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اكل في يوم من الايام واستظل في ظل شجرة وشرب، استظل في ظل يعني هيئه له بعض الصحابة، وشرب ماء بارد وأكل ما هو وأبو بكر وعمر، ثم بكى. فقالوا ما يبكيك رسول الله؟ قال ثم تسألون يومئذ عن النعيم. إن الماء البارد اللي انت مش واخد بالك منه ده نعيم، الأكل اللي انت بتاكله ومش واخد بالك منه ده نعيم، فتسأل عنه يوم القيامة. واضح شباب؟ جميل. طبعا هو ذكر هنا النقطة اللي هي ايه، ان اهل تمام، وورد في الحديث القدسي ان الله يقول للعبد وهو يقرعه او يقرره، يقول ام اسقط من الماء البارد. وذكر رواية ان مالك النداء للكفار لمالك ليقضي علينا ربك، فيقول لهم بعد 1000 عام إنكم مكثون، 1000 عام من العذاب، ثم يجيبهم فيقول إنكم مكثون لم تخرجوا. سبحان الله. واضح شباب؟
فلذلك نكون قد انتهينا من الآيات اللي معنا اليوم، إن شاء الله نبدأ في سورة الأنفال المرة القادمة من أول ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. معنى أن الغل على باب الجنة كمبارك الإبل. فين النص بتاعه؟ صفحة كام دي؟ صفحة 30. صفحة 30. من صفحة 30. ثاني خطر. في الحديث. الحديث. مبارك الإبل هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل. الشاهد إن هو بيكون يعني خارج الجنة. نجيب لك برضو تفسيرها إن شاء الله. بس على المثال الآخر، تكذيب الآيات هي آيات قرآن أم معجزات تكذيب الرسل؟ آيات تشمل كله. بحث سريع كده عن مسألة مبارك الإبل دي، ما قالش أكثر من كده في شرحها. يعني مبارك الإبل أي كالأماكن التي تبرك بها الإبل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين، يعني على باب الجنة محطوط بره لا يدخل الجنة. هو ده معنى الحديث، يعني هو بينزع ويوضع خارج الجنة. واضح شباب؟ حد عن سؤال آخر؟ اكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نلتقي ان شاء الله بقى الاسبوع القادم باذن الله.